بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في متنه العقيدة الواسطية، قال: وقوله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله رحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله تعالى للدلالة على إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الرحمة، وهي من الصفات الفعلية التي يتصف بها ربنا جل وعلا على ما يليق به جل سبحانه وتعالى. فمن صفاته الرحمة التي يرحم بها عباده سبحانه وتعالى، ورحمته سبحانه وتعالى عامة وخاصة. رحمته العامة تشمل جميع الخلائق بسوق الأرزاق إليها، ورحمته الخاصة بعباده المؤمنين المتقين بحفظهم ورعايتهم وتسهيل أمورهم وقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم وإجابة دعواتهم وإسباغ النعم الكثيرة عليهم جل وعلا. فكل ذلك من آثار الرحمة، ولا يعني ذلك أن تفسر الرحمة بشيء من ذلك، بل إن الرحمة صفة فعلية يتصف بها ربنا عز وجل على الحقيقة، فهي صفة حقيقية تثبت لله جل وعلا كما تواترت بإثباتها أدلة الكتاب والسنة. والمؤلف هنا ساق طرفا من هذه الأدلة من القرآن التي فيها إثبات صفة الرحمة، قال: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهي جزء آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق لنا في بداية المتن الكلام على البسملة والكلام على شرحها، وذكرنا أن الرحمن أبلغ من الرحيم، وكلا هذين الاسمين الرحمن والرحيم كلاهما اسم من أسماء الله عز وجل، ويشتق منهما صفة، وهي صفة الرحمة. صفة الرحمة على القاعدة التي ذكرناها سابقا، أن كل اسم من الأسماء يشتق منه صفة ولا عكس. والرحمن من الأسماء الخاصة به عز وجل، لا تطلق على غيره ولا يجوز إطلاقها على غيره سبحانه وتعالى. والرحمن فيه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، الرحمن يدل على الصفة القائمة بذاته عز وجل، والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم. فالرحمن يعني المتصف بالرحمة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ولذلك قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يرد في القرآن تعدية الرحمن بالباء أبدا، لم يرد في القرآن كان بالمؤمنين رحمانا، وإنما ورد في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما، إشارة إلى تعلق اسم الرحيم بالمرحوم، بصلة الرحمة إلى المرحوم. على كل حال، الرحمن والرحيم من أسماء الله عز وجل، ويشتق منهما صفة الرحمة، وهي صفة حقيقية يتصف بها ربنا عز وجل، خلافا للمبتدعة الذين نفوا هذه الصفة وأولوها، فقالوا إن الرحمة هي إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه. أول صفة الرحمة بأنها الإنعام أو إرادة الإنعام، وهذا لا شك أنه صرف لللفظ عن ظاهره، وهو تأويل فاسد باطل مخالف لما دل عليه ظواهر النصوص الشرعية من القرآن والسنة، فقد أثبتت هذه النصوص هذه الصفة على الوجه اللائق بالله جل وعلا. وهم هنا أولوها بالإرادة، ومع أنه مر معنا في الدرس الماضي إثباتهم لصفة الإرادة القديمة عند الأشاعرة، أثبتوا صفة الإرادة وقالوا إنها صفة قديمة، وأنكروا الصفة الفعلية التي تكون حادثة الآحاد بحسب ما يقع مما يريده الله عز وجل ويقضيه، ودللوا على إثبات صفة الإرادة بالتخصيص، وأنكروا وجحدوا صفة الرحمة وأولوها بإرادة الإنعام أو الإنعام. ولا شك أن تأويلهم وإنكارهم لصفة الرحمة مذهب باطل، ويرد عليهم من استدلالهم. إذا كانت الإرادة القديمة، وقد أثبتوا أحد نوعي الإرادة وقالوا بإثبات الإرادة الصفة القديمة المتصف بها الرب جل وعلا، قالوا إن الدليل على إثباتها التخصيص، فكونه خص بعض المخلوقات ببعض الأشياء دون بعض، هذا دليل على أنه مريد وأنه متصف بصفة الإرادة. فيا سبحان الله، التخصيص هذا شيء قد لا يعقله كل الناس، وإنما يعقله خاصة الناس من طلبة العلم ونحوه. أما الرحمة فإن إثباتها حتى عقلا ظاهر جدا لا يخفى، فرحمته سبحانه وتعالى بالناس، رحمته بإغاثة الملهوفين وإجابة دعوة الداعين وتنفيس كربات المكروبين وتفريج هموم المهمومين وشفاء المرضى وإنزال الغيث، كل ذلك ألا يدل على اتصاف الرب جل وعلا بالرحمة؟ هذا ظاهر يدركه كل الناس، يأتي الداعي فيدعو ربه أن يقضي له حاجة من الحوائج، أليس في ذلك رحمة؟ ألا يدل ذلك على اتصاف الله عز وجل بالرحمة؟ حينما يقبل الله عز وجل توبة التائب فيعفو عنه ويغفر له ما قد مضى من ذنوب وآثام، ألا يدل ذلك على اتصاف الله عز وجل بالرحمة؟ فانظر كيف تناقضوا وأثبتوا الإرادة بدليل التخصيص العقلي وأهملوه في الرحمة، وإثبات الرحمة بالدليل العقلي أولى من إثبات الإرادة به، أولى من إثبات الإرادة يعني بالدليل العقلي. وهب أن العقل هو طبعا كما ذكرنا سابقا أن الأصل في الصفات لا يثبت منها إلا ما دل العقل على إثباته، نقول حتى العقل يدل على إثباتها أولا، لا نسلم أن العقل لا يدل على إثباتها، بل العقل يدل على إثباتها كما ذكرنا قبل قليل. وكذلك ثانيا الحس يدل على إثباتها، فنحن نرى ونشاهد من رحمات الله عز وجل التي يغشى بها عباده سبحانه وتعالى ويتفضل بهم جل وعلا على عباده، هذا شيء ظاهر من إجابة دعوة الداعين وإنزال الغيث وتفريج الكربات وقضاء الحاجات وشفاء المرضى إلى آخر ذلك. ثالثا هب أنه لم يدل العقل ولا الحس على إثبات الرحمة، فإن السمع دل على إثبات الرحمة. ما المقصود بالسمع؟ ها؟ فإن السمع دل على إثبات الرحمة. وش المقصود بالسمع هنا؟ النقل، صحيح. الكتاب، أدلة الكتاب والسنة دلت على إثبات الرحمة. والقاعدة أن انتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. إذا انتفى دليل العقل لا يدل على انتفاء المدلول الرحمة، يعني هب أنه قد انتفى دليل العقل على إثبات الرحمة، انتفى دليل العقل على إثبات الرحمة المدلول، انتفاء هذا الدليل العقلي لا يدل على انتفاء الرحمة. لماذا؟ لأن الرحمة قد يكون لها دليل آخر تثبت به، وهو دليل السمع كما في هذه الآيات التي ساقها المؤلف وغيرها. قال: وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني رحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، وكذلك علمه سبحانه وتعالى كما مر معنا في الكلام على صفة العلم وسع كل شيء، رحمته وسعت كل شيء وعلمه كذلك وسع كل شيء. فما من أحد من المخلوقين من الجن والإنس سواء كان كافرا أو مؤمنا أو حتى حيوانا إلا وهو متقلب في نعم الله عز وجل، متقلب في رحمة الله، لا يخرج عن علم الله عز وجل. ما من أحد من المخلوقين إلا وقد شملته رحمة الله عز وجل، حتى لو كان كافرا. فسوق الأرزاق إلى الكفار، نعم، وتسليمهم من بعض الآفات، هذه رحمة من الله عز وجل به، هي رحمة من الله جل وعلا به. نعم. وفي هذه الآية إثبات سعة رحمة الله عز وجل، وفيها إثبات شمول رحمة الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، كل شيء، كل مرة معنى أنها إيش؟ من صياغ التخصيص كذا؟ ها؟ من صياغ؟ إيه ما أسمع يا أخوان. العموم صحيح. وش معنى العموم يعني؟ يعني إيش؟ تشمل إيش يعني؟ 1، 2، 3 بس؟ الكل يشمل الكل، يقول الأخ. فسر الكل بالكل. جيد. نعم، فتشمل كل شيء عامة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. والله أعلم. وجاء في حديث أبي عثمان عند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة، كما في صحيح مسلم. نعم. قال: وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. ومن أسماء الله عز وجل الرحيم، ومن صفاته الرحمة أيضا. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني عمت وشملت كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال غير واحد من السلف كالحسن وقتادة: وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاص. كل شيء يدخل فيها، حتى البر والفاجر يدخل فيها، الكافر والفاجر والمنافق، فإن الله عز وجل يرحمهم رحمة عامة. ورحمة الله عز وجل كما مر معنا هي تنقسم قسمين: عامة وخاصة كما سبق. ورحمتي وسعت كل شيء، الله أكبر. وهذه من أعظم الآيات التي فيها من آيات الرجاء التي تجعل العباد يتقربون إلى ربهم عز وجل، ويسألونه فضله، ويسألونه رحمته. فإذا كان الله عز وجل قد شمل برحمته كل شيء، فالعبد شيء من هذه الأشياء، فليتعرض لرحمة الله عز وجل. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمدنا بواسع رحمته، إنه جواد كريم. ورحمتي وسعت كل شيء، حينما يذنب المذنب ويقصر المقصر، وكلنا ذاك المقصر والمذنب، لا يقنط من رحمة الله عز وجل، فهو رحيم بعباده سبحانه وتعالى، يتفضل على عباده ويجود عليهم ويبدل سيئاتهم حسنات، بل ويفرح جل وعلا بتوبة عبده المسلم إذا تاب، يفرح سبحانه وتعالى. ومن صفاته الفرح كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عند مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المسلم من أحدكم كان بأرض فلاء الحديث. فالله جل وعلا من واسع رحمته أنه يفرح بتوبة عباده، فأين التائبون، وأين التوابون، وأين المعترفون، وأين السائلون لرحمة الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. قال: وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب يعني أوجبها جل وعلا على نفسه الشريفة. وهذا الإيجاب ليس واجبا عليه سبحانه وتعالى من غيره، بل هو محض فضل وتكرم منه سبحانه وتعالى بأن أوجبه هو على نفسه الشريفة جل وعلا. ولهذا كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي
تغلب غضبي. الله أكبر. هذا الكتاب الذي كتبه كتبه الله عز وجل بإرادته وفضله ومشيئته جل وعلا، لم يكتبه، لم يفرضه أحد عليه، ولم يوجبه أحد عليه سبحانه وتعالى، بل إنه كتبه وأحق هذا الحق وأوجب هذا الواجب على نفسه تفضلا وتكرما جل وعلا. وهذا الإيجاب وهذا الكتب المذكور هو كما في حديث معاذ قال: وحق العباد على الله، وحق العباد على الله. هذا الحق، من الذي أحق هذا الحق؟ هل العباد هم الذين أحقوا هذا الحق؟ لا، وإنما الذي أحق هذا الحق هو الله عز وجل تفضلا وكرامة وتكرما منه سبحانه وتعالى. وإلا فليس للعباد أن يحقوا أي حق واجب على الخالق كحق المخلوق على المخلوق، ليس لهم ذلك، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن هذا الحق واجب على الله عز وجل بطريق القياس على المخلوق، يقولون إن هذا واجب على الله عز وجل بطريق القياس على المخلوق، فكما أن للخالق حقا على المخلوق فكذلك قالوا للمخلوق كذلك للمخلوق حق على الخالق بطريق القياس. وهذا لا شك أنه غلط وقول باطل وخلاف ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وما قرره أئمة أهل السنة والجماعة من أن العبادة لا يستوجبون على الله عز وجل بسعيهم وأعمالهم نجاة ولا فلاحا ولا جزاء، ولا يدخل أحد الجنة بعمله، بل إنما يدخلون الجنة بمحض فضل الله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الذي كتب الرحمة وأوجب الرحمة على نفسه عز وجل، لم يوجبها أي مخلوق عليه. ولهذا قال بعضهم: ما للعباد حق عليه واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ولهذا كما جاء في الحديث: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الله أكبر. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. وجاء حديث قول عليه الصلاة والسلام: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الله أكبر. نفى أن يدخل الجنة بعمله. والباء هنا باء ماذا؟ باء لا، المنفي هنا باء العوض. لن يدخل أحدكم الجنة يعني معاوضة بعمله، يعني معاوضة عن عمله أبدا، لن يدخل أحد الجنة معاوضة على عمله، يعني دخوله الجنة ليس واجبا وحقا على الله أن يدخل هؤلاء الجنة معاوضة. نعم، الله عز وجل أدخلهم برحمته وفضله، وقد أوجب الرحمة على نفسه عز وجل، لم يوجبها العباد ولم يوجبها أي أحد، وإنما هو الذي أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى. فالباء هنا باء إيش؟ العوض. وهناك قال عن أهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما، الباء هنا بماذا؟ باء السببية. إذن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست عوضا لدخول الجنة، وبهذا تجتمع النصوص الشرعية ويسلم لك المعتقد الصحيح، خلافا لمن ضل في هذا الباب من المعتزلة القدرية والجميع الجبرية، ضلوا في هذا الباب حينما أخذوا ببعض النصوص دون البعض ولم يجمعوا بين النصوص الشرعية. فالمنفي هنا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، باء المعاوضة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هنا إثبات، ها المقصود بذلك السبب أن الأعمال الصالحة لا شك. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما، الباء هنا إيش؟ باء العوض ولا باء السببية؟ إيش؟ السببية يعني بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية. قال وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، الغفور سبق الكلام عليه على اسم الغفور، فالغفور اسم من أسماء الله، والمغفرة صفته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر جاءت هنا في هذه في آيات عديدة بالفعل دلالة على الاستمرار، فهي من الصفات الفعلية يغفر، وهو التجاوز عن الذنوب ومحوها وسترها وعدم المؤاخذة عليها، مشتقة من الغفر، وهو التغطية، سمي المغفر مغفرا لأنه يستر المقاتل ويحميه. نعم. قال وهو الغفور الرحيم. الرحيم هذا هو الشاهد من أسماء الله الرحيم وصفاته الرحمة. قال وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا يعني حفظ الله عز وجل خير من حفظكم أنفسكم، فمن لجأ إلى الله وفوض أموره إلى الله وتوكل على الله كفاه الله عز وجل ووقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأي أحد أن يصل إليه بما يؤذيه أو يسوءه. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ومن أسمائه عز وجل الحفيظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والحفظ نوعان، الأول حفظه عز وجل على عباده جميع ما عملوه من خير وشر وكفر وإيمان ومعصية وطاعة، والثاني أنه الحافظ لعباده جل وعلا من جميع ما يكرهون، وهذا عام وخاص، ينقسم إلى عام وخاص. العام حفظه لجميع المخلوقات بتيسير أقواتها إليها أو بتيسير ما يقيتها ونحو ذلك، والثاني حفظ خاص وهو حفظه لأوليائه جل وعلا وعباده الصالحين من الشرور والآفات، وتسليمهم وكف أذى أعدائهم عنهم ونحو ذلك، وحفظه عز وجل لإيمانهم ويقينهم وإسلامهم وإخباتهم وتقواهم، حفظهم في دنياهم وحفظهم في أخراهم، هذا هو الحفظ الخاص. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في الدنيا والآخرة بحفظه الكريم. فشاهد هذه الآيات كلها فيها إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية كما ذكرت، وإن كان المبتدع قد أنكروا هذه الصفة وألحدوا فيها وتأولوها بالإنعام أو بإرادة الإنعام، وقد ذكرنا الرد عليهم. ويقال لهم، وهذا من قاعدة لعلي لا أدري لعلي ذكرتها فيما سبق، يعني قاعدة في الرد على هؤلاء، الرد المجمل والرد المفصل، هذا دائما نكرره في جميع الصفات التي تمر معنا، ولعلي ذكرتها بل ذكرتها أكثر من مرة. ابن تيمية رحمه الله ذكر عددا من القواعد في القاعدة التدمرية في الرد على أهل البدع، فذكر عدة قواعد، منها أن القول في الذات كالقول في الصفات، وأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فإذا كانت ذاته سبحانه وتعالى مجهولة لنا لا نعلم كنهها، فكذلك صفاته عز وجل يجب أن يجرى في صفاته ما أجري في ذاته، فكما أن له ذاتا لا تشابه ولا تماثل ذوات المخلوقين وتثبت له ذات شريفة سبحانه وتعالى، فكذلك تثبت له الصفات العلى بما يليق بجلاله وبعظمته دون الخوض في تكييفها، وهي تعلم معلومة معنى لمجيئها بلسان العرب فتثبت على الحقيقة، وهي لا تماثل كذلك صفات المخلوقين، فكما أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل إيش؟ لا تماثل صفات المخلوقين. والأصل الثاني والقاعدة الثانية أيضا أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكما أنكم أثبتتم بعض الصفات، الجهمية أثبتوا صفة واحدة وهي صفة الوجود، والمعتزلة أثبتوا ثلاثة صفات، والأشاعرة والماتريدية والكلابية أثبتوا سبع صفات، والكلابية أثبتوا السبع مع صفة ثامنة وهي التكوين. فيرد على هؤلاء جميعا، يقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يلزمكم كما أنكم أثبتتم هذه الصفات أن تقولوا بإثبات بقية الصفات. ثم إن هناك أصلا ثالثا أيضا، أن الاتفاق في الاسم بين شيئين لا يلزم منه التماثل في الصفات من جميع النواحي، فقد يسمى هذا كريما وعزيزا ورحيما، نعم، وغنيا وكريما، لكن لا يلزم من ذلك المماثلة في الصفات. فكون بعض الأسماء يتسمى بها المخلوق مما هي من أسماء الله عز وجل كالعزيز والرحيم والكريم والغني، قد يتسمى بها أو يتصف بها، لا يلزم من ذلك التشابه والتماثل في المعنى أو فيما دلت عليه هذه الألفاظ. وهذا ظاهر حتى في الخلق، فقد يتصف أحد المخلوقين بصفة الكرم ويتصف آخر بصفة الكرم، لكن فرق بين كرم هذا وكرم ذاك، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ثم هناك رد رابع وهو مهم جدا، وهو أن الأصل في إثبات الصفات لله عز وجل هو القرآن والسنة، لأن الله عز وجل أعلم منا بنفسه عز وجل، أعلم منا بأسمائه وأعلم منا بصفاته عز وجل. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا جاءنا الخبر من الله عز وجل أو جاءنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن ذلك حق وصدق يجب الأخذ به وقبوله واعتقاده وعدم الإلحاد فيه وعدم تأويله وعدم إنكاره وعدم جحوده وعدم تحريفه، بل الواجب إثباته على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وأن العقل لا يستقل بإدراك ما يجب لله عز وجل من الصفات أو الأسماء دون الاعتماد على النص الشرعي من القرآن والسنة. هذه قواعد تمر معنا كثيرا في الرد على المبتدعة في باب أسماء الله وصفاته. نعم، مر معنا ذكر المؤلف بعض الآيات التي تعلق بالرحمة، وذكرت أنا حديث إن الله خلق 100 رحمة، وقال في الجنة أنت رحمتي أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال في الجنة قال الله عز وجل في الجنة. الرحمة من حيث إضافته إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: أن تكون هذه الرحمة وصفا لا يقوم بنفسه، وصف لا يقوم بنفسه، فتكون إضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في الآيات التي ذكر المؤلف: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه مضافة إلى الله عز وجل، تكون إضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أما إذا كانت الرحمة القسم الثاني، إذا كانت الرحمة عينا قائمة بذاتها، فما الحال حينئذ؟ أن يقال تكون إضافته من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، هذه قاعدة كذلك، كما في قوله إن الله خلق 100 رحمة، خلق 100 رحمة، هل يمكن أن تكون هذه الرحمات من صفات الله عز وجل تكون مخلوقة؟ لا، أعوذ بالله، بل المقصود بها الرحمة المخلوقة التي هي التي أضيفت إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وكما قال في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، فيفرق بين هذا وبين ذاك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا المؤلف ذكر جملة من الصفات الاختيارية، ذكر نصوصا وآيات قرآنية تدل على إثباتها كالرضا والغضب والسخط والكراهية والمقت، وهذه الصفات كلها صفات فعلية اختيارية تثبت لله عز وجل كما نصت عليها النصوص القرآنية التي سيذكرها المؤلف. قال: وقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه فيه إثبات الرضا لله عز وجل، فلما ذكر أعمالهم الصالحة ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم، الله أكبر، كما جاء في الحديث الطويل لما يدخل أهل الجنة الجنة ثم يسألهم الله عز وجل عما هم فيه من نعيم وهل ينقصهم من شيء، فقالوا لا، وكيف قد أدخلتنا الجنة إلى آخره، قال بلى، يعني هل بقي لكم شيء؟ قال ما بقي شيء، أدخلتنا الجنة وأعطيتنا هذا النعيم المقيم. قال بلى، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر، نسأل الله عز وجل أن يحل علينا رضوانه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا أسباب تحصيل رضاه، إنه جواد كريم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ففيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، خلافا للمبتدعة الذين يقولون ويؤولون الرضا بإرادة الإحسان، وكذلك في الغضب يقولون إنه إرادة الانتقام. كل هذا من باب التأويل الفاسد وتحريف الكلم عن مواضعه. والكلام في آيات القرآن بغير علم وصرف لظاهر هذه النصوص القرآنية عما دلت عليه. والرضا هو ضد السخط والكراهة، وهو سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وفسر الرضا بأن يسلم العبد أمره إلى الله عز وجل ويحسن الظن به، والجزاء من جنس العمل. فالله جل وعلا أحل عليهم رضوانه لأنهم رضوا به ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا، فأطاعوه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، فأحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى. والرضا كما يقول ابن القيم رحمه الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الرضا عن الله جل وعلا فهذا واجب، الرضا بالله ربا. والرضا عن الله عز وجل، والرضا عنه سبحانه وتعالى، فهو وإن كان يقول ابن القيم من أجل الأمور وأشرفها وأعظمها، إلا أنه لم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقتهم عليه، وقد أوجبه بعضهم. الرضا عن الله. وأما الرضا بكل مقضي، هذا القسم الثالث، فلا يجب، بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به، وهو المقضي الديني كما في قول عز وجل فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم. نعم، هذا يجب الرضا به، الدين الشرعي. وأما المقضي الكوني القدري، إن كان مقضيا كونيا قدريا، فهذا ينقسم إلى أقسام. إن كان مما لا يوافق مراد الإنسان كالمرض والفقر والموت والمصيبة، فهذا لا يجب الرضا به لكنه يستحب. والواجب هنا في هذه الحالة إيش؟ الصبر. أحسنت، الواجب هنا الصبر، صحيح. وأما إن كان كفرا أو معصية فإنه لا يجوز الرضا به ويحرم الرضا به، واضح؟ لأن الرضا به مخالفة لله عز وجل. إذن الرضا ينقسم إلى الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بالمقضي. الرضا بالله واجب وفرض على كل أحد. الرضا عن الله يستحب لكنه ليس بواجب، وقد أوجبه بعضهم كما يقول ابن القيم. الرضا بالمقضي فيه التفصيل، يفصل بين الأمر الشرعي فيجب الرضا به، ما أمر الله عز وجل به أمرا شرعيا دينيا كالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يجب الرضا به. وما كان كونيا قدريا، إن كان مما لا يخالف العبد مما ليس بمعصية كالفقر والمصائب ونحو ذلك، فهذا يستحب الرضا ولا يجب، والواجب هو إيش؟ الصبر. أما إذا كان مما حرمه الله عز وجل كالكفر والفسوق والمعصية فهذا يحرم الرضا به. طيب، أما القضاء الذي هو صفة الله عز وجل وفعله فهذا الرضا به واجب. القضاء الذي هو صفة الله عز وجل وفعله فالرضا به واجب. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في تائيته فترضى من الوجه الذي هو فعله وتسخط من وجه اكتساب بحيلتي. قال وقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في قتل العمد، في قتل العمد متعمدا، والعمد هو القصد لغة، وشرعا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وقوله متعمدا يعني ليس خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، فجزاؤه من شرط، جواب الشرط فجزاؤه، فالفاء هنا جاءت للتعقيب، جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه، على التعقيب، غضب مصدر ولا اسم ولا حرف؟ ايش تقول؟ غضب مصدر، ها، اسم ها، الله المستعان. لا حول، أبطلع من النافذة يا أخوان، كيف هذا؟ طيب غضبان وشو؟ حرف جر، ما تقول فيه غضبان؟ غاضب صفة. طيب غضب فعل ماضي، غضب فعل ماضي، أليس كذلك؟ طيب هنا عبر بالفعل، ومر معنا تأصيل قاعدة أن الفعل يدل ينحل عن زمن ومصدر، أنه الزمن الآن غضب، قال وغضب الله عليه، يعني الذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها، قال وغضب الله عليه، هذا هو الشاهد، إثبات صفة الغضب. متى غضب الله عز وجل على هذا القاتل؟ متى غضب؟ قبل أن يقتل ولا بعدما قتل؟ بعدما قتل. قال وغضب الله فجزاؤه، الفاء للتعقيب، جواب الشرط، الشرط ها، فعل الشرط، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، جوابه متى يحصل الجواب؟ بعد حصول فعل الشرط، صحيح. ها، إذن من صور إثبات أو أوجه استدلال أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الغضب والرد على المبتدعة أن الله عز وجل هنا عبر بالفعل، وهذا دليل على أنه على أنها صفة إيش؟ فعلية اختيارية. متى وقعت؟ وقعت بعد حصول هذه المعصية مباشرة، يعني أنه سبحانه وتعالى غضب بعد أن لم يكن غاضبا، واضح؟ هم يقولون المبتدعة يقول أن هذه الصفات مخلوقة. طيب غضب وغضب الله عليه، قال هذا في القدم لكنه ليس الآن، وعلى أصلهم هذا وغضب الله عليه يعني أن الله عز وجل غضب عليه حتى قبل أن يقتل، قد يكون صالحا متقيا وصليا ممتثلا للواجبات منتهيا عن المحرمات، فالله عز وجل غاضب عليه وهو يصلي، ما أتى بكبيرة من الكبائر ولا أتى بناقض من النواقض، على مذهبهم أنه أن الله عز وجل غاضب عليه، وهذا غير صحيح. متى حصل الغضب؟ بعد فعله هذه المعصية، صحيح، وغضب الله عليه، لأن المصدر ينحل عن زمن. متى؟ أين هذا الزمن؟ هل هو في الأزل أم الآن؟ الآن، لما حصلت المعصية من هذا العاصي القاتل، لما حصلت المعصية وهي القتل حوقع الغضب، فهذا دليل على إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأنها من الصفات الفعلية الاختيارية. نعم، وينحل عن مصدر، وهو إيش؟ الغضب ينحل أيضا عن مصدر وهو غضب، ينحل عن مصدر وهو الغضب، يعني فبذلك يثبت أن الغضب من صفات الله عز وجل. وغضب الله عليه ولعنه، فيه إثبات اللعن، ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولعنه، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، نعوذ بالله، ولعنه وأعد. هل اللعن فقط بالفعل أو بالقول؟ هو بالفعل وبالقول، ولعنه يعني أن الله لعنه قولا حينما يرد اللعن في القرآن، وكذلك فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين، لعنة الله قولا وفعلا، قال ولعنه فعل كذلك هنا، وفيه إثبات صفة اللعن لله عز وجل، ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نعوذ بالله. وهذا فيه تشديد الوعيد على من فعل هذه المعصية الكبيرة، وهي من الكبائر الذنوب بلا شك. وتكلم العلماء في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومعلوم أن القتل النفس بغير حق، قتل النفس المحرمة بغير حق، قتل المؤمن بغير حق، هو من كبائر الذنوب ولا يوجب الخلود في النار، فكيف الجواب عن ذلك؟ قال بعضهم إن هذه الآية نزلت في من في الكافر إذا قتل مؤمنا، وهذا قول ضعيف لأن سياق الآية يرده، قول ضعيف. القول الثاني قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني إذا كان مستحلا له، وهذا لا فائدة منه لأن الاستحلال يكفر بذلك أصلا ولا داعي له لهذا الوعيد، وهذا قول ضعيف. والقول الثالث ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وإن جزى، وهذا قاله ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره قوي من الأوجه القوية، يعني على فرض أنه أمضاه سبحانه وتعالى، وإلا فإنه قد لا يمضي ذلك. وأوجه أخرى قيل كذلك أنه من باب الوعيد، والوعيد قد يخلف، وهذا من كرم الله عز وجل ورحمته وواسع فضله جل وعلا وجوده وكرمه أنه قد يخلف وعيده فلا ينفذه ولا يجازيه. والقول الخامس هو من أقوى الأوجه في الجمع بين هذه الآية والنصوص الأخرى التي دلت على عدم خلود من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، عدم خلوده في النار، أن يقال إن الخلود هنا هو المكث، وهنا أثبت له خلودا وليس الخلود الكامل وإنما مطلق الخلود، وفرق بين الخلود الكامل وبين أصل الخلود، الخلود المطلق أو مطلق الخلود. الخلود المطلق هو الكامل التام الأبدي الذي لا يكون إلا للكفار، فهذا لا يكون لمن فعل هذه المعصية من كبائر الذنوب. وأما مطلق الخلود أو المطلق المكث فهذا قد يحصل لمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إن لم يتب منها في الدنيا، فإن الله عز وجل في الآخرة إن شاء عفى عنه مجانا، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم يخرج بعد ذلك من النار بشفاعة الشافعين، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة في السنة في إثبات الشفاعة. وقد يقال وجه سادس، أن يقال إن هذه الآية من آيات المتشابه، وقد جاءت النصوص الشرعية المحكمة في عدم خلود من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في النار، فيرد المتشابه إلى المحكم ويقضى بالمتشابه على المحكم ويجمع بين النصوص، وهذه قاعدة أهل العلم في العمل بنصوص الكتاب والسنة. نعم، هذا من الوجوه، يعني نقول هذا ذكرت أنا 6 وجوه في الجمع بينها. قال وقوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. الله أكبر، هؤلاء استحقوا الضرب وشدة نزع الملائكة لأرواحهم بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله. أسخط الله يعني اتبعوا ما يوجب سخط الله جل وعلا عليهم من الكفر والعداوة لدين الله ولرسول الله ولسنة رسول الله. وقال وكرهوا رضوانه، وكرهوا بسبب كراهتهم رضوانه سبحانه وتعالى، يعني ما يرضيه جل وعلا من الإيمان والإسلام والطاعة والعمل الصالح. وما أكثر من يكرهون رضوان الله عز وجل في هذا العصر، يكرهون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يكرهون المتمسكين بسنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يكرهون مظاهر التدين في المجتمعات المسلمة، يكرهون الحجاب، يكرهون عدم اختلاط المرأة بالرجال وهو من الشرع، يكرهون تطبيق الحدود الشرعية، ويكرهون إقامتها في المجتمع المسلم، يكرهون إقامة النظام الاقتصادي في البلاد الإسلامية على وفق الكتاب والسنة، يكرهون إقبال الناس على حلقات تحفيظ القرآن ومجالس الذكر وحلق العلم، يكرهون تردد الناس وارتيادهم المساجد لأداء صلوات الصلاة المفروضة والمستحبة والإتيان بالعبادات الواجبة والنفل، يكرهون هذه المظاهر وكرهوا رضوانه، نعوذ بالله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أسخط الله، السخط هو شدة الغضب، أشد أنواع الغضب السخط، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وكرهوا رضوانه. وفيه إثبات الأسباب ومسبباتها، وإثبات العلل، إثبات العلل، إثبات الأسباب، إثبات أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة وأن الأعمال السيئة سبب للشقاوة. وفيه رد على أنه لا ارتباط بين الجزاء والعمل، هذا فيه رد على من أنكر ذلك. وهنا أثبت السخط، قال اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه، نعوذ بالله. وفيه أن من كره رضوان الله عز وجل أو اتبع ما أسخط الله فإنه مستحق لهذا الوعيد الشديد. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكمل ولا يكون العبد مؤمنا حقا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الخلق. ومحبة الرسول معلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله وهو الله عز وجل، ومحبته عليه الصلاة والسلام تقتضي متابعته واقتفاء آثاره والاهتداء بهديه، كما قال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الآية. قال وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أغضبونا. وفيه إثبات الأسف لله عز وجل، والأسف له معنيان في اللغة، يطلق على الحزن والأسى كما في قول يوسف وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ويطلق على شدة الغضب، وهنا المقصود به شدة الغضب. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، وقوله تعالى انتقمنا منهم يعني عاقبناهم بسبب أنهم أغضبونا بالمعصية والكفر والصدود والاستكبار على شرع الله وتكذيب رسول الله. فانتقمنا منهم، إثبات الانتقام لله عز وجل، عاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبات بالانتقام. وليس من أسماء الله عز وجل المنتقم، وجاء في حديث الترمذي في عد أسماء الله عز وجل لكنه ليس بثابت. وقوله إن من المجرمين، قول عز وجل إن من المجرمين منتقمون، هذا جاء مقيدا ليس على سبيل الاستقلال في إثبات اسم الله عز وجل المنتقم. قال وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، في إثبات إيش؟ الكره. كره الله يعني أبغض الله خروجهم، فثبطهم يعني كسلهم وردهم عما أرادوا عن خروجهم. ولكن كره الله فيه إثبات الكراهة لله عز وجل والبغض. وقوله كبر مقتا عند الله، المقت هو أشد البغض، والسخط أشد إيش؟ الغضب، أشد الغضب الأسف، آسفونا. نعم، قال هنا وكبر مقتا عند الله، مقتا يعني أشد بغضا، والأسف أشد إيش؟ غضبا. وليست هذه مترادفة، الغضب والأسف والسخط، نعم، وهنا أيضا المقت والكره، هذا كله ذكره المؤلف هنا في هذه الآيات. نعم، كبر مقتا عند الله أم تقول ما لا تفعلون. وكل هذه الآيات فيها إثبات هذه الصفات الفعلية. وهنا المؤلف رحمه الله نوع وذكر هنا بالأفعال، هنا أسخط الله، أسخط الله غضب الله عليه، وهنا رضي الله عنهم بالفعل، آسفونا، هنا كره الله انبعاثهم، كبر مقتا عند الله، جاءت بالمصدر وبالأفعال، كلها للدلالة على إثباتها. والجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الأشاعرة والمعتزلة ينكرون هذه الصفات كلها الاختيارية، ينكرونها عن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون، ويجحدونها ويؤولونها بالآثار، بإرادة مثلا الانتقام، الغضب والسخط والأسف، يقولون هو إرادة الانتقام، يؤولونها بالإرادة، يردونها إلى الإرادة. فهم خالفوا أهل السنة والجماعة، نعم، بأن قالوا بأن هذه صفة قديمة ليست قائمة بالله عز وجل، نعم، وقالوا يعني الأشاعرة والماتريدية يعني، وقالوا إن هذه الصفة لا تليق بالله عز وجل فيؤولونها ويصرفونها عن ظاهرها. والقول الصحيح هو إثبات هذه الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل كما دلت عليها هذه النصوص الكثيرة. والمؤلف هنا ذكر طرفا منها، وإلا فكل صفة من هذه الصفات يدل عليها إيش؟ آيات كثيرة. الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. متى حصل الرضا؟ إذ ظرف، متى؟ حين المبايعة. هذه ظاهرة، يعني متى وقع الرضا؟ متى وقع رضا الله عز وجل عن هؤلاء؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهكذا في جميع هذه النصوص فيها إثبات الصفات الاختيارية بأنواع من الدلالات. وفي هذه النصوص أيضا أن إثبات تلك الصفات وأن هذه الصفة قائمة، أن هذه الصفات قائمة بذات الله عز وجل بمشيئته وقدرته، يغضب متى شاء، يسخط متى شاء، يمقت متى شاء، يكره متى شاء سبحانه وتعالى. فهذه صفات اختيارية تتعلق بمشيئته وقدرته جل وعلا. ولهذا قال في الغضب: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يحلل عليه غضبي، يحلل عليه غضبي، يحلل بالفعل. متى يحل غضب الله عز وجل على من عصاه واستكبر على شرعه؟ طبعا لعلي أذكر هذا أصله المبتدعة من الجهمية. لا، الجهم بن صفوان هو أول من أصل إنكار صفات الله عز وجل، هذا المذهب الفاسد الذي ظلت فيه طائف الأمة من المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والكلابية، كل هذه الطوائف كلها أخذت بأصل أصله الجهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق. والجهم بن صفوان ذكر أصلا من الأصول ثم فرع عنه إنكار صفات الله عز وجل، وذلك أنه جاءه هذا الأصل الذي أصله ما يسمى بحلول الأعراض، حلول الأعراض. وقد جاءه طائفة من السومانية من أهل الهند الذين يقولون بالتناسخ، تناسخ الأرواح، وينكرون الإله لأنه لا يوجد إله، ولا يوجد إله ولا رب ولا خالق ولا معبود. فقالوا له: أثبت لنا أن هذه الأشياء مخلوقة وأن لها خالقا. فتفكر مدة من الزمن الجهم بن صفوان، ثم جاء بهذا الدليل العقلي الذي يدعي أنه دليل عقلي، فقال: إن هذه الأعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها، لا يمكن أن تقوم بنفسها، لا يمكن أن تراها. الحرارة، البرودة، شوف الأخ بردان، وين البرودة؟ تشوفون الآن البرودة؟ تشوفونها الآن؟ ما تشوفونها. هل ترى الآن البرودة؟ لا ترى البرودة. إذن الأخ يشعر بالبرودة، البرودة دخلت جسمه، هذا عرض، صح ولا لا؟ هل نراها الآن البرودة في شكله؟ ما نراها. هل هي متحيزة؟ لا، الحرارة. قد يكون أحد الإخوة لا مصاب بحرارة، هذا وصف. نعم، العلو معنى من المعاني. اللون، كل هذه أعراض. قال: هذه الأعراض أوصاف لا يمكن أن تقوم بنفسها، فإذا حلت في الأجسام دل على أن الأجسام محتاجة إلى هذه الأعراض، وأن هذه الأجسام ليست مستقلة عن هذه الأعراض. فحلول هذه الأعراض في هذه الأجسام دليل على ضعف ونقص هذه الأجسام وحاجتها إلى إيش؟ إلى هذه الأعراض. فإذا كانت الأجسام محتاجة إلى غيرها من هذه الأعراض دل على عدم قدرتها على خلق نفسها، ومن باب أولى ألا تخلق غيرها، ألا تكون موجدة وخالقة لغيرها، فدل ذلك على أن لها خالقا. هذا هو دليل حلول الأعراض، هذا دليله. قالوا: طيب سلمنا، وصف لنا ربك الآن. فحار، إن أثبت الصفات فإن إثبات الصفات يعود على دليله العقلي بالبطلان، صح ولا لا؟ فيلزم منه أن إذا كانت هذه الصفات وهي أعراض تحل بالجسم، فيلزم منه التجسيم، والجسم أن يكون محتاجا والخالق لا يكون محتاجا، فدل على أنه مخلوق، ما يمكن هذا، ماذا فعل؟ قال إذن هذه الصفات كل مخلوقة ولا يتصف إلا بصفة الوجود، فأنكر صفات الله عز وجل. انظر إلى هذا الدليل العقلي الباطل الذي أصله فجعل إثبات صفات الله عز وجل يؤدي إلى أن يعود على دليله العقلي المعروف بحلول الأعراض بالبطلان، فأنكر صفات الله عز وجل. أنكر الصفات، أنكر إيش؟ لماذا؟ لأن إثباتها يلزم منه محاذير، منها أنها تحل في الجسم، فيلزم منه أن يكون الخالق مجسما، وهذا ينزع عنه الخالق، ثم إن حلولها يدل على أن حاجة، على أن الذي حلت فيه محتاج إليها، وكونه محتاجا إليه يدل على ضعفه، وأنه محتاج إلى هذه الصفات، إلى هذه الأعراض، والخالق لا يكون كذلك، فنفاها وجعلها كلها مخلوقة. جاء بعده المعتزلة فقالوا نحن نأخذ بهذا العقل كذلك وننكر جميع صفات الله عز وجل، لكن هناك ثلاث صفات يدل عليها العقل. جاء بعدهم الأشاعرة والكلابية وقالوا نثبت نحن عندنا أهل الحديث ونتبع الحديث، والعقل يدل على أكثر من ثلاث صفات، فأثبتوا سبع صفات. جاء الماتريدية وأثبتوا كذلك صفة ثامنة وهي صفة التكوين. فانظر إلى هذه الضلالات العظيمة الكبيرة التي ضلت فيها طوائف من الأمة بسبب أخذهم لهذا الأصل الفاسد. وقد مر معنا يعني الإسهاب في شرح هذا الدليل والرد عليه مفصلا في شرح العقيدة الطحاوية، لكني أشرت إليه إشارة يسيرة. طبعا هو ما فعل هذا الشيء إلا من لما مثل الله عز وجل بخلقه، فهو مثل، فلما مثل عطل وجحد، ولم يقل هذا الشيء إلا لما قاس الخالق بالمخلوق، فما كان للمخلوق أثبته للخالق، فلما جعل صفات المخلوق صفات الخالق تشابه صفات المخلوق جعله وحمله ذلك على أن يجحدها. طيب قال هنا، ثم ذكر هنا المؤلف رحمه الله ذكر الآيات الدالة على إثبات صفة المجيء والنزول والإتيان لله عز وجل، قال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. في هذه الآيات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، وكما دلت عليه ظواهر هذه النصوص الشرعية الظاهرة الواضحة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام يعني من السحاب، والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله هنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلها فيها إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، فيها إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا. وهنا أيضا كذلك قال كلا إذا دكت الأرض كندك وجاء ربك والملك صف صفة المجيء. طبعا هذه الصفات فيها معنى الحركة، هل تثبت صفة الحركة لله عز وجل؟ لم ترد في القرآن والسنة، فنحن نقف على ما ورد في الكتاب والسنة، على ما ورد في الكتاب والسنة. قال ومن تقرب إلي قال أتيته هرولة، في الحديث القدسي. هل تثبت الهرولة لله عز وجل؟ عامة أهل السنة والجماعة على إثباتها، عامة أهل السنة والجماعة على إثباتها لظاهر الحديث، لظاهر هذا الحديث من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هنا المقصود الإتيان والمجيء الذي يرد في القرآن يرد على وجهين، الوجه الأول أن يرد مطلقا والثاني أن يرد مقيدا. المطلق يعني أنه لا يتعدى، والمقيد هو أن يكون متعديا. قوله هنا وجاء ربك، هنا لم يتعدى المجيء بشيء، وجاء ربك يعني بخلاف إلا أن يأتيهم الله، أن يأتيهم الله هنا تعدى، فتعدى من جهة المفعول لكن ليس من جهة كون الله عز وجل أتاهم إلا أن يأتيهم الله. قول هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أن يأتيهم الله فيه إثبات صفة الإتيان لله عز وجل ما دامت أنها مطلقة. أما المقيد فهو الذي يكون متعديا إلى شيء بحرف أو بمفعول، وتكون التعدية هنا ليست ظاهرة فيها الصفة، مثل فأتى الله بنيانهم، أتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. يقول ابن القيم رحمه الله دلت هذه الآية على أن هذه الصفة هي وهي الإتيان، هذه إتيان عذابه جل وعلا، لأنه ما بين البنيان وبين القواعد. وكذلك في الحديث اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي بالحسنات، هل المقصود أن يأتي الله عز وجل بذاته؟ لا، ليس المقصود بذلك بذاته سبحانه وتعالى، نعم، وإنما إتيان الصفات. وهذا في مواطن كثيرة، يأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هل ينظرون، ينظرون إلا، ينظرون تأتي بثلاث معاني، بمعنى ينتظرون، وذلك إذا كانت إذا سبقها استفهام وجاء بعدها إلا يكون معناها ينتظرون، وهذا هو المقصود بالآية هنا هل ينتظرون. وتأتي بمعنى الرؤية إذا عديت بإلى، بمعنى الرؤية البصرية هل ينظرون، نعم. وثالثا يكون النظر محتملا بين الانتظار والرؤية إذا عديت إلى مفعول بنفسه، كما تقول نظرت زيدا، يحتمل أن تكون انتظرته أو نظرت إليه بعينك، نعم. إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يأتي بعض آيات ربك المقصود بها الآيات العشر، آيات الساعة الكبرى العشر، وهي على الترتيب خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خسف بالمشرق، ثم خسف بالمغرب، ثم خسف بجزيرة العرب، ثم سابعا الدخان، ثم ثامنا طلوع الشمس من مغربها، تاسعا خروج الدابة على الناس ضحا، ثم عاشرا النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، فيه إثبات المجيء لله عز وجل. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.